الأخ عبد الله شفنا يقول الطبعة الأولى لروايه الترغيب سنة 21 و400 ألف، وتاريخ المقدمة للشيخ سنة 18 و400 ألف، مكتبة المعارف، ومقدمة السلسلة الصحيحة الجزء الثاني سنة 12 و400 ألف.
يعني متقدم المتأخر صحيح.
صحيح الترغيب والترهيب.
نعم.
أو ضعيف الترغيب والترهيب.
وهذا هو المناسب. يعني في ثلاثة إليه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال الله في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي الدرس 94 بعد 100 وفي تتمة كتاب القضاء قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحكم. الحكم أم الحكم شاء الله. باب صفة الحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: باب صفة الحكم، أي كيفية الحكم بين الناس وفصل الخصومات بينهم. ففي هذا الباب يتناول المؤلف رحمه الله الطريقة التي يتم من خلالها فض النزاعات بين الخصوم. نعم.
قال رحمه الله: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي به، فإن كان
يعلم به المدعى عليه.
عندي شيخنا عندي باب صفة الحاكم.
الحاكم
لا
المعروف الحكم. المقصود أنه إذا حضر الخصمان مجلس الحكم وادعى أحد الخصمين على صاحبه شيئا فإنه لا يقبل دعوى إلا أن تكون محررة، أي واضحة بينة ليس فيها شيء من الإجمال والإبهام المفضي إلى الجهالة، إذ الدعوى لا تصح ولا تسمع إذا كانت مجهولة، لأن القاضي يسأل المدعى عليه عما ادعاه، أو المدعي عما ادعاه، فإن اعترف به ألزمه، أو المدعى عليه عما ادعي عليه فإن اعترف به ألزمه، وليس له أن يلزم المدعى عليه بشيء مجهول لا يعلمه، بل لابد أن تكون الدعوة مستوفاة الشروط من حيث الوضوح والبيان وعدم الجهالة. نعم.
المدعى به ما يكون أنسب، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه.
نعم.
يعني المدعى به بدلا من المدعى عليه، فإن كان، لأن بعضه تفسير، فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه.
عندك ماذا؟ المدعى به
المدعي، لكن المكتوب المدعى عليه، لكن لو كان المدعى به
لم تسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه،
ولو به، فإن كان بينا ذكر قدره وجنسه فتكون
لا بأس، قد تكون أفضل. نعم. نعم.
فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه،
أي إذا كان المدعى دينا أو المدعى به دينا فلا بد على المدعي من أن يذكر قدره 1000 أو 2000 أو 100، ولا بد أن يذكر جنسه: ريال سعودي أو جنيه مصري أو ذهب أو فضة أو أرز أو فول إلى آخره، فيقول: مثلا لي عند فلان دين قدره 2000 من الريالات السعودية، أو لي عند فلان دين قدره 100 صاع من القمح لابد أن يبين قيمة الدين الذي له عند الشخص. نعم.
وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده.
وحده. وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، أي إن كان المدعى عقارا أرضا أو بيتا أو غيرهما لزمه أن يذكر موضعه، يعني مكانه في بلد كذا في منطقة كذا، ولزمه أن يذكر حده يعني حدوده ومساحته، يحده من الشمال كذا ومن الجنوب كذا ومن الشرق كذا ومن الغرب كذا وهكذا. نعم.
وإن كان عينا
أو يقول بجوار بيت فلان أو دكان فلان أو ما شابه ذلك. نعم.
وإن كان عينا عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها.
وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، أي إذا كان المدعى عينا حاضرة في مجلس الحكم عينها، وذلك بأن يشير إليها لأن رؤيتها كافية في تحديدها وتعيينها وزواد اللبس عنها، بخلاف ما إذا كانت غائبة فإنه في هذه الحال يلزمه أن يذكر جنسها يعني نوعها وماهيتها، سيارة أو ذهب أو فضة أو طعام إلى آخره، مع بيان صفتها كما تقدم إن كانت مما تنضبط بالوصف. والأولى مع ذلك أن يذكر قيمتها حتى ترتفع الجهالة. أما إن كانت لا تنضبط بالوصف فيلزمه في مثل هذه الحال أن يذكر قيمتها لابد. وبهذا تقع الدعوة صحيحة ومحررة مستوفاة الشروط من البيان والإيضاح وعدم الجهالة. نعم.
ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي،
أي إذا حررت الدعوة ببيان المدعي قال القاضي للخصم المدعى عليه ما تقول فيما ادعاه، فإن أقر له بصحة الدعوة حكم للمدعي إن أذن بذلك، وإلا لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم، لأن الحكم حق له فلم يجوز استيفاؤه بغير إذنه. نعم.
وإن أنكر لم يخلو من 3 أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما،
أي إذا أنكر المدعى عليه فلا يخلو من 3 أقسام أو أحوال، أحدها أن تكون في يد أحدهما، أي أما إذا عرضت الدعوة بعد تحريرها على المدعى عليه فأنكرها لم يخلو الأمر من أحوال 3. الأولى أن تكون العين المدعى بيد أحدهما، ففي مثل هذه الحال يطلب القاضي من المدعي البينة على صحة دعواه، فإن جاء بالبينة وأقامها كأن جاء بشهود أو غير ذلك مما يثبت أن هذه العين ملكه حكم القاضي له بها. أما إن عجز عن إقامة البينة على صحة دعواه ففي هذه الحال ليس له إلا أن يستحلف المدعى عليه، لعموم الحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولا يجوز للقاضي إحلاف المدعى عليه قبل مطالبة المدعي، فإن فعل لم يعتد بها لأنها يمين قبل وقتها. أما إن سأل المدعي استحلفه القاضي فيطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن ليس لفلان ابن فلان المدعي حق فيما قاله وادعاه، فإن حلف برئ وسقط للدعوة. نعم.
فيقول للمدعي ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم بها، وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ.
قال رحمه الله تعالى وإن نكل عن اليمين، هكذا عندك؟ ها؟
وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ. لسه ما جاتش.
أعد.
فإن قال نعم وأقامها حكم بها، وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أعطي الناس بدعواهم لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وإنك
قال ابن نقي رحمه الله: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. نعم.
وإن نكر عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له،
أي أما إذا أبى المدعى عليه اليمين فنكل ولم يحلف، فحينئذ يرد القاضي اليمين على المدعي حتى يحلف، فإن حلف قضى له واستحق ما ادعى. يعني فلان إبراهيم ادعى على عبد الملك أن له حقا عنده، فالأصل أنه من الذي يحلف وليس عنده بينة، من الذي يحلف؟ المدعى عليه ليس المدعي. البينة على من ادعى، يأتي بشهود بينة أو كتاب أو أي شيء. واليمين على من أنكر على تلك الدعوة، فإن أبى المدعى عليه أن يقسم فيرد اليمين على المدعي ويقضي له. نعم.
وإن نكل أيضا صرفهما،
نعم، إذا نكل كل منهما، وإن نكل الاثنين صرفهما القاضي ولم يحكم لأحدهما، لأن يمين كل واحد منهما بطلت بنكوله عنها، ويؤخر الحكم في ذلك حتى يحتكم في مجلس آخر. نعم.
وإن
يحلف المدعي، إذا أبى المدعي عليه أن يحلف، يحلف ويقضي له القاضي بما حلف به.
وإن لكل واحد منهما بينة،
وإن كان
لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي.
يعني إذا كانت العين المدعاة بيد أحد الخصمين وأقام كل واحد من الرجلين البينة على أن العين له، فالبينة بينة المدعي ولا يقبل من المدعى عليه البينة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن البينة إنما هي للمدعي لا المدعى عليه، ولأن بينة المدعي ناقلة عن الأصل، وبينة المدعى عليه مبقية على الأصل، فيقدم الناقل عن الأصل عن حكم الأصل. نعم. نعم.
وهنا الآن يقول: وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي.
نعم.
يعني لو عبد الملك مثلا ادعى أن الكتاب ده له، وأنا أتيت أنه مكتوب في أول اسمي وأثبت أنه لي، وهو أتى ببينة، يحكم له هو شنا؟
إذا كانت البينتان متكافئتان. نعم. الأصل البينة المدعي وليس المدعى عليه، مدعى عليه على اليمين.
لكن هو معايا شيخنا فعل، وفي بينة عندي وبينة عندي.
إذا كانت البينة حتى ولو كانت بيدي أحدهما. نعم.
يقسم هو إلا أنكر شيخنا.
نعم.
يقسم على.
ولكن لو ما أقسم، من الذي يأتي بالبينة؟ الذي يأتي بالبينة المدعي ليس المدعى عليه. البينة على من ادعى. نعم.
طب ما هذا عكس الحديث يا شيخنا الآن. لو أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لدعى أناس، أو
كيف عكس الحديث؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لدعى أقوام.
البينة على المدعي.
أيوة.
اللي يأتي بالبينة المدعي ليس المدعى عليه.
نعم. وأنا الآن
في المثال اللي ذكرته، أنت أتي بينه وأتى بينه متكافئتان،
والأصل إن الشيء باقي معي أنا،
لكن هم في بينتان، في واحد يشهد أن هذا كتابه، وأحد يشهد لك أنت أن هذا كتابك.
نعم.
تمام.
لماذا يأخذ هو شيء؟
فالبينة على من ادعى، ذهب للقاضي أولا وادعى أنه كتابه.
خلاص احلف أنه هو بتاعك.
نعم.
وخذ.
نعم.
فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها، وقام صاحب اليد فيما ذكرنا.
وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا، أي فإن أقر من بيده العين المدعى أن هذه العينة ليست له وإنما هي لآخر، ففي هذه الحال يصير المقر له صاحب اليد أي المدعى عليه، ويقوم مقامه على نحو ما ذكرنا فيما سبق. نعم.
الثاني أن تكون في يديهما.
لعل نقف عند هذا الحد عند الثاني. نعم. وفق الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الموصل يا شيخ. الأخ عبد الله شيخنا يقول الطبعة الأولى للوعيد الترغيب سنة 21 و400 ألف، وتاريخ المقدمة للشيخ سنة 18 و400 ألف، مكتبة المعارف، ومقدمة السلسلة الصحيحة الجزء الثاني سنة 12 و400 ألف.
يعني متقدم المتأخر صحيح.
صحيح الترغيب والترهيب.
نعم.
أو ضعيف الترغيب والترهيب.
وهذا هو المناسب. يعني في ثلاثة علل. نعم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال الله في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي الدرس 94 بعد 100 وفي تتمة كتاب القضاء قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحكم. الحكم أم الحكم؟ باب صفة الحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: باب صفة الحكم أي كيفية الحكم بين الناس وفصل الخصومات بينهم. ففي هذا الباب يتناول المؤلف رحمه الله الطريقة التي يتم من خلالها فض النزاعات بين الخصوم. نعم.
قال رحمه الله: إذا جلس إليه الخصمان فادعى أحدهما على الآخر لم تسمع الدعوى إلا محررة تحريرا يعلم به المدعي به، فإن كان
يعلم به المدعى عليه.
عندي شيخنا عندي باب صفة الحاكم.
الحاكم
لا
المعروف الحكم. المقصود أنه إذا حضر الخصمان مجلس الحكم وادعى أحد الخصمين على صاحبه شيئا فإنه لا يقبل دعوى إلا أن تكون محررة أي واضحة بينة ليس فيها شيء من الإجمال والإبهام المفضي إلى الجهالة، إذ الدعوى لا تصح ولا تسمع إذا كانت مجهولة، لأن القاضي يسأل المدعى عليه عما ادعاه أو المدعي عما ادعاه، فإن اعترف به ألزمه، أو المدعى عليه عما ادعي عليه فإن اعترف به ألزمه، وليس له أن يلزم المدعى عليه بشيء مجهول لا يعلمه، بل لابد أن تكون الدعوة مستوفاة الشروط من حيث الوضوح والبيان وعدم الجهالة. نعم. نعم.
يعني المدعى به بدلا من المدعى عليه، فإن كان لأن بعضه تفسير فإن كان دينا ذكر قدره.
عندك ماذا؟ المدعى به
المدعي، لكن مكتوب المدعى عليه، لكن لو كان المدعى به
لم تسمع الدعوة إلا محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه،
ولو به فإن كان بينا ذكر قدره وجنسه فتكون
لا بأس قد تكون أفضل. نعم نعم.
فإن كان دينا ذكر قدره وجنسه،
أي إذا كان المدعى دينا أو المدعى به دينا فلا بد على المدعي من أن يذكر قدره 1000 أو 2000 أو 100، ولا بد أن يذكر جنسه ريال سعودي أو جنيه مصري أو ذهب أو فضة أو أرز أو فول إلى آخره. فيقول مثلا لي عند فلان دين قدره 2000 من الريالات السعودية، أو لي عند فلان دين قدره 100 صاع من القمح. لابد أن يبين قيمة الدين الذي له عند الشخص. نعم.
وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده
وحده، وإن كان عقارا ذكر موضعه وحده، أي إن كان المدعى عقارا أرضا أو بيتا أو غيرهما لزمه أن يذكر موضعه، يعني مكانه في بلد كذا في منطقة كذا، ولزمه أن يذكر حده يعني حدوده ومساحته، يحده من الشمال كذا ومن الجنوب كذا ومن الشرق كذا ومن الغرب كذا وهكذا. نعم.
وإن كان عينا
أو يقول بجوار بيت فلان أو دكان فلان أو ما شابه ذلك. نعم.
وإن كان عينا عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها.
وإن كان عينا حاضرة عينها، وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها، أي إذا كان المدعى عينا حاضرة في مجلس الحكم عينها، وذلك بأن يشير إليها لأن رؤيتها كافية في تحديدها وتعيينها وزوال اللبس عنها، بخلاف ما إذا كانت غائبة فإنه في هذه الحال يلزمه أن يذكر جنسها يعني نوعها وماهيتها، سيارة أو ذهب أو فضة أو طعام إلى آخره، مع بيان صفتها كما تقدم إن كانت مما تنضبط بالوصف. والأولى مع ذلك أن يذكر قيمتها حتى ترتفع الجهالة. أما إن كانت لا تنضبط بالوصف فيلزمه في مثل هذه الحال أن يذكر قيمتها لابد. وبهذا تقع الدعوة صحيحة ومحررة مستوفاة الشروط من البيان والإيضاح وعدم الجهالة. نعم.
ثم يقول لخصمه ما تقول، فإن أقر حكم للمدعي،
أي إذا حررت الدعوة ببيان المدعي قال القاضي للخصم المدعى عليه ما تقول فيما ادعاه، فإن أقر له بصحة الدعوة حكم للمدعي إن أذن بذلك، وإلا لم يحكم له حتى يطالبه المدعي بالحكم، لأن الحكم حق له فلم يجوز استيفاؤه بغير إذنه. نعم.
وإن أنكر لم يخل من 3 أقسام، أحدها أن تكون في يد أحدهما،
أي إذا أنكر المدعى عليه فلا يخلو من 3 أقسام أو أحوال، أحدها أن تكون في يد أحدهما، أي أما إذا عرضت الدعوة بعد تحريرها على المدعى عليه فأنكرها لم يخلو الأمر من أحوال 3. الأولى أن تكون العين المدعى بيد أحدهما، ففي مثل هذه الحال يطلب القاضي من المدعي البينة على صحة دعواه، فإن جاء بالبينة وأقامها كأن جاء بشهود أو غير ذلك مما يثبت أن هذه العين ملكه حكم القاضي له بها. أما إن عجز عن إقامة البينة على صحة دعواه ففي هذه الحال ليس له إلا أن يستحلف المدعى عليه، لعموم الحديث البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولا يجوز للقاضي إحلاف المدعى عليه قبل مطالبة المدعي، فإن فعل لم يعتد بها لأنها يمين قبل وقتها. أما إن سأل المدعي استحلفه القاضي فيطلب القاضي من المدعى عليه أن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن ليس لفلان ابن فلان المدعي حق فيما قاله وادعاه، فإن حلف برئ وسقط للدعوة. نعم.
فيقول للمدعي ألك بينة؟ فإن قال نعم وأقامها حكم بها، وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ.
قال رحمه الله تعالى: وإن نكل عن اليمين، هكذا عندك؟
ها؟ وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ. لسه ما جاتش، لسه
أعد.
فإن قال نعم وأقامها حكم بها، وإن لم تكن له بينة قال فلك يمينه، فإن طلبها استحلفه وبرئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو أعطي الناس بدعواهم
لو أعطي الناس بدعواهم
لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وإنك نعم.
قال ابن النقي رحمه الله: هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد أحكام الشرع، أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك. نعم.
وإن نكر عن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له.
أي أما إذا أبى المدعى عليه اليمين فنكل ولم يحلف، فحينئذ يرد القاضي اليمين على المدعي حتى يحلف، فإن حلف قضى له واستحق ما ادعى. يعني فلان إبراهيم ادعى على عبد الملك أن له حقا عنده، فالأصل أنه من الذي يحلف وليس عنده بينة، من الذي يحلف؟ المدعى عليه، ليس المدعي. البينة على من ادعى، يأتي بشهود بينة أو كتاب أو أي شيء. واليمين على من أنكر على تلك الدعوة، فإن أبى المدعى عليه أن يقسم فيرد اليمين على المدعي ويقضي له. نعم.
وإن نكل أيضا صرفهما.
نعم، إذا نكل كل منهما، وإن نكل الاثنين صرفهما القاضي ولم يحكم لأحدهما، لأن يمين كل واحد منهما بطلت بنكوله عنها، ويؤخر الحكم في ذلك حتى يحتكم في مجلس آخر. نعم.
وإن
يحلف إذا أبى المدعى عليه أن يحلف، يحلف ويقضي له القاضي بما حلف به.
وإن لكل واحد منهما بينة،
وإن كان
لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي.
يعني إذا كانت العين المدعى بيد أحد الخصمين وأقام كل واحد من الرجلين البينة على أن العين له، فالبينة بينة المدعي ولا يقبل من المدعى عليه البينة، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن البينة إنما هي للمدعي لا المدعى عليه، ولأن بينة المدعي ناقلة عن الأصل، وبينة المدعى عليه مبقية على الأصل، فيقدم الناقل عن الأصل عن حكم الأصل. نعم. نعم.
وهنا الآن يقول: وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي.
نعم.
يعني لو عبد الملك مثلا ادعى أن الكتاب ده له، وأنا أتيت أنه مكتوب في أول اسمي وأثبت أنه لي، وهو أتى ببينة، يحكم له هو شخنا؟
إذا كانت البينتان متكافئتان. نعم. الأصل بينة للمدعي وليس المدعى عليه، مدعى عليه على اليمين.
لكن هو معايا شيخنا فعل، وفي بينة عندي وبينة عندي.
إذا كانت البينة حتى ولو كانت بيد أحدهما. نعم.
يقسم هو إلا أنكر شيخنا.
نعم.
يقسم على.
ولكن لو ما أقسم، من الذي يأتي بالبينة؟ الذي يأتي بالبينة المدعي، ليس المدعى عليه. البينة على من ادعى. نعم.
طب ما هو ده عكس الحديث يا شيخنا الآن. لو أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لدعى أناس، أو
كيف عكس الحديث؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: لدعى أقوام.
البينة على المدعي.
أيوة.
اللي يأتي البينة المدعي ليس المدعى عليه.
نعم. وأنا الآن
في المثال اللي ذكرته أنت تأتي بينه وأتى بينه متكافئتان،
والأصل إن الشيء باقي معي أنا.
لكن هم في بينتان، في واحد يشهد أن هذا كتابه، وهذا يشهد لك أنت أن هذا كتابك.
نعم.
تمام.
لماذا يأخذه هو شيء؟
فالبينة على من ادعى ذهب القاضي أولا وادعى أنه كتابه.
خلاص احلف أنه هو بتاعك.
نعم.
وخذ.
نعم.
فإن أقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها، وقام صاحب اليد فيما ذكرنا.
وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا، أي فإن أقر من بيده العين المدعى أن هذه العين ليست له وإنما هي لآخر، ففي هذه الحال يصير المقر له صاحب اليد أي المدعى عليه، ويقوم مقامه على نحو ما ذكرنا فيما سبق. نعم.
الثاني أن تكون في يديهما.
لعل نقف عند هذا الحد عند الثاني. نعم. وفق الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الموصل يا شيخ.